هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تعدم شهيد لقمة العيش الشاب رأفت عيسى قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين. نابلس تشيع شهيدها مهدي حشاش الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام أعضاء كنيسة لقبر يوسف. محكمة الاحتلال تماطل في البت بقرار هدم منزل عائلة أبو شحادة المقدسية في بطن الهوى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه. استشهد شاب عقب إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين. وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي أن شابا من قرية صانور جنوب جنين أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات أطلقها جنود الاحتلال عليه أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسى من بلدة صانور جنوب جنين عقب إصابته برصاص الاحتلال غربها. وعن استهداف الاحتلال للشاب رأفت عيسى يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو الهيجة:
القتل تم بدم بارد. الموقع الذي تم فيه قتل الشهيد هو يعني منطقة، هي منطقة عبور للعمال، يعني منطقة قرب السياج، يعني منطقة حدودية بين قرية عنين ومدينة أم الفحم. في الداخل. هذه المنطقة عادة ما يعني يسلكها العمال من خلال بعض الفتحات أو محاولة مراوغة الجنود من أجل البحث عن أرزاقهم في الداخل. جنود الاحتلال يتعاملون يعني بصلب شديد مع العمال والمواطنين، يطلقون النار على كل من يقترب من البوابات أو من الجدار بغض النظر، حتى لو يكون يشكل خطر. يعني كان يمكن تحييد أي عامل أو أي شخص يقترب من هذا الموقع برش قنابل الغاز مثلا، هذا في حال مثلا يعني في حال أنه لم يكن هناك رغبة بالقتل، رغم أنه دائما القتل يتم في داخل أراضي بلدة عنين. ما جرى هو أن الاحتلال أطلق النار على الشهيد، تأخر في إصابته، تأخر في وصول مركبات الإسعاف، نقله إلى معسكر، إهمال طبي، يعني استسخف الأمر، وكأنه الإصابة بالرجل أو الإصابة بالقدم قد لا تؤدي إلى الوفاة، يعني وكأنهم يتحكمون في أقدار الله. تم نقله ثم ذلك تسليمه لأنه شخص غير مطلوب، شخص فش لا يوجد عليه أي ملفات أمنية. تم نقله وتسليمه إلى الإسعاف الفلسطيني، لكن هو فارق الحياة بعد ذلك بوقت قصير. العملية هي تلذذ بالقتل من قبل بعض الجنود الهواة في 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 حق العمال.
في نابلس شيع أهالي مخيم بلاطة جثمان الشهيد مهدي حشاش الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وانطلق موكب التشيع من منزل الشهيد إلى مقبرة المخيم بحضور جماهيري غفير ومشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، وسط هتافات غاضبة نددت بجرائم الاحتلال وطالبت بالثأر لدماء الشهداء. واستشهد الشاب حشاش خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال تأمينها اقتحام مجموعة من أعضاء الكنيسات قبر يوسف شرق مدينة نابلس. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
تحت جنح الظلام اقتحمت هذه القوات الكبيرة من جيش الاحتلال قبر يوسف في منطقة بلاطة بنابلس. كتيبة بلاطة وعرين الأسود كانتا بالمرصاد، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة عند مدخل المخيم، أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة 3 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 57 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. الفتى محمد مهدي حشاش ذو 15 عاما كان من ضمن العشرات الذين تصدوا لاقتحام جيش الاحتلال، ليصاب بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا اخترقت مناطق متفرقة من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى قبل أن يرتقي شهيدا متأثرا بإصابته. كتيبة بلاطة نعت الشاب الشهيد واصفة إياه بأسد الكتيبة والفدائي البطل. وبدا هذا الاقتحام لمنطقة قبر يوسف من أعضاء الأحزاب اليمينية بمثابة ترجمة لوعودهم الانتخابية للمستوطنين بتحقيق أعلى مستوى من الاستهداف للفلسطينيين، كما أن احتفاء أعضاء الكنيسة عند مداخل نابلس جاء بغطاء مباشر من قائد فرقة الضفة في جيش الاحتلال، ما يؤكد التبني الدائم لممارسات عتاة الاستيطان من حكومات الاحتلال المتعاقبة.
وعن اقتحام أعضاء كنيسة لقبر يوسف في نابلس يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس:
من اقتحم قبر يوسف بالأمس هم 4 أعضاء كنيسة من حزب الليكود، وهم على فكرة أعضاء مغمورين جدا يعني وغير مشهورين على الإعلام، ونحن هنا في ذكر يعني عن في غنى عن ذكر أسمائهم. هؤلاء الأربعة يعني قاموا بهذا الإسعارات حتى يتحدث عنهم الإعلام وحتى يكون لهم حظوظ في الظهور الإعلامي فقط لا غير. طبعا عملية الاقتحام بحد ذاتها التي أرادوها أن تكون صورة انتصار يعني كان فيها الكثير من صور الهزيمة. يعني على سبيل المثال عادة عندما يكون الاقتحام يكون من خلال باصات تحمل عشرات المستوطنين، وعلى فكرة استخدام الباصات منذ عمليات عرين الأسود قبل 4 أشهر توقف تماما. هؤلاء تم نقلهم بواسطة مدرعة مصفحة تابعة للاحتلال معهم عشرات الجنود لتأمينهم وحمايتهم. وجودهم وساعة دخولهم إلى قبر يوسف يعني كانت في ساعة متأخرة جدا من الليل، في حين أن الاقتحامات السابقة قبل عمليات المقاومة لاستهداف المستوطنين كانت تقوم بين الساعة 10 إلى 11 ليلاً.
هذا ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد حشاش، وقالت إن استمرار تصدي الشباب الثائر لهذه الاقتحامات يؤكد إصرارهم على مواصلة قتال المحتل والاشتباك معه. وأكدت الفصائل أن دماء الشهداء شكلت على الدوام وقوداً لصعود ثورة شعبنا ودافعاً لمواصلة المحتل حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني. أجلت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس النظر في استئناف عائلة أبو شحادة ضد قرار إخلائها من بنايتها السكنية الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، ونصب سلطات الاحتلال العشرات من كاميرات المراقبة في حي وادي الربابة في بلدة سلوان بهدف كشف المنطقة بشكل كامل وقمع أي فعاليات احتجاجية ضد مصادرة الأراضي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
استناداً إلى وثائق مزورة، تقرر سلطات الاحتلال مجددا تشريد عائلة من عائلات بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. أكثر من 35 شخصا من عائلة شحادي في حي بطن الهوى باتوا رهينة لقرارات المحاكم الإسرائيلية بعدما أجلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس النظر في استئنافهم ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإخلائهم من بنايتهم السكنية لصالح جمعية عطريت كهانيم الاستيطانية.
نعم، نحن منذ 2015 يوجد معنا 87 أوامر إخلاءات، ما يقارب 700 شخص يحاولون تهجيرهم وطردهم من سلوان من بطن الهوى، يحاولون أن يدعوا أن هذه الأرض تعود ملكيتها لإلهم ما قبل 1892، يحاولون أن يدعوا ادعاءات كثيرة، مع العلم لأنه لم يكن اليهود موجودين في سنة 1892، كان العثمانيين موجودين.
لم تشفع الأوراق الثبوتية والصور الجوية لعائلة شحادي أمام محكمة الاحتلال لتقرر الأخيرة تأجيل النظر في الاستئناف دون تحديد موعد للجلسة القادمة، في خطوة تؤكد نيتها الواضحة بتهجير العائلة.
الجمعيات الاستيطانية اليوم بتحاول إنها تستولي على منطقة بطن الهوى، وكلها شغلات استيطانية، إن كان تهجير وإن كان هدم، يعني منطقة البستان كمان نفس الشيء، بيقولوا إنه بدنا إحنا نرجعها منطقة حديقة توراتية أو حديقة، نفس الشيء، كلها ادعاءات للاستيلاء على سلوان وعلى القدس بشكل عام.
محاولات الكيان من أجل إحكام القبضة على محيط المسجد الأقصى المبارك لا تنقطع، تارة في تهجير المواطنين من حي بطن الهوى وطورا في نصب كاميرات مراقبة في حي وادي الربابة، محاولات يسعى من خلالها الاحتلال إلى بسط مزيد من الهيمنة على الأرض وتضييق الخناق على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.
أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذكرت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الأجزاء السفلية من الجسد، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة. وعن المواجهات التي شهدتها بلدة بيت أمر في الخليل وإصابة 5 شبان برصاص الاحتلال، يقول منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا:
يجب أن يعرف الاحتلال بأن الثورة، بأن المقاومة مستمرة، بأن النضال الشعب الفلسطيني مستمر، لا يمكن أن يتوقف حتى نيل الحرية والحقوق وحتى عودة الأراضي الفلسطينية المغتصبة من قبل الاحتلال وخروج الاحتلال عن أرض فلسطين. إذن هذه رسالة دائما نوجهها للاحتلال وأعوان الاحتلال، ومن يظن بأن الثورة قد نامت، نقول لهم بأن الثورة عادت من جديد بأطيافها بأشكالها المتنوعة ضد هذا الاحتلال، ويجب على الاحتلال أن يعرف جيدا بأن الأيام القادمة وما نعيشه في هذه المراحل، لأن النضال بدأ من جديد بوعي أكثر سواء بالسلاح أو بالحجارة أو بالميليشيات. إذن الاحتلال عليه أن يعرف أن الأيام القادمة ستشهد فلسطين معارك دامية ضد هذا الاحتلال، وأن الحكومة المتطرفة واليمين المتطرف الذي جاء على رأس الحكومة الجديدة عليه أن يستقبل جيلا شابا جديد بالنضال بمقاومة بشتى أنواعها. إذن النضال مستمر، وما يجري على الأرض من قبل الاحتلال ورعب الشعب الفلسطيني سواء بالقتل أو بالاغتيالات أو بهدم البيوت، عليه أن يعرف شيئا واحدا بأن هذا الشعب لا يمكن له أن يهدأ، وأن هذا الشعب مستمر في النضال، والنضال مستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في الخليل أيضا أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقامت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة بالاعتداء على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، واندلعت على إثرها مواجهات. وفي السياق اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين. نتابع في الخليل، حيث أغلقت قوات الاحتلال مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي كانت قد نصبتها على مدخل الخربة قبل نحو 6 أشهر، ومنعت المواطنين من المرور والوصول إلى منازلهم وأعمالهم، ما أجبرهم على استخدام طرق بديلة وعرة وبعيدة. جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي قرية عينابوس جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن جرفات الاحتلال شرعت بتجريف مساحات من أراضي جنوب القرية بهدف توسيع مستوطنة يتسهار. قطع مستوطنون نحو 120 شجرة زيتون من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله، وقال المواطن عوض أبو سمرة أن مستوطني عادي عاد المقامة على أراضي المواطنين قاموا بقطع نحو 120 شجرة زيتون تعود للمواطن سعيد شكري زعتر، وأضاف أن المواطن زعتر اكتشف اليوم عند تمكنه من الوصول إلى أرضه قيام المستوطنين بقطع أشجار الزيتون هناك. يذكر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات والمعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري إلا من خلال تصاريح خاصة، ما يجعلها عرضة للتخريب والنهب من قبل المستوطنين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تعدم شهيد لقمة العيش الشابر أفت عيسى قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين. نابلس تشيع شهيدها مهدي حشاش الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام أعضاء كنيسة لقبر يوسف. محكمة الاحتلال تماطل في البتي بقرار هدم منزل عائلة أبو شحادة المقدسية في بطن الهوى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان السلطة واستهداف حرية التعبير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنتوقف مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. كما وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار في نهاية مطاف برنامجنا. ومع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات مع الزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الأونيرفا تعليق الدوام الرسمي لموظفي الوكالة في كل المؤسسات في قطاع غزة احتجاجا على عدم استجابتها لمطالب التعيين في مجالات التعليم والصحة والبيئة. وأشار رئيس قطاع التعليم في الاتحاد محمود حمدان إلى نقص خطير في عدد الموظفين المثبتين في كل القطاعات، الأمر الذي ينعكس على جودة العمل والخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
تتصاعد الأزمة بين اتحاد الموظفين وإدارة الأونروا لعدم تجاوبها مع مطالب التعيين في مجالات التعليم والصحة والبيئة. سلسلة تحركات نقابية تصعيدية جديدة أعلن عنها قطاع المعلمين في غزة سيكون أولها تعليق الدوام الرسمي لموظفي الوكالة في كل المؤسسات الخميس المقبل. نقص خطير في عدد الموظفين المثبتين، فقطاع التعليم بحاجة لأكثر من 1000 معلم مثبت، وفي قطاع الصحة نحو 35% من الوظائف شاغرة، وينسحب النقص على قطاع البيئة ب 50% من عمال النظافة في المخيمات. كما توجد أيضا حاجة لنحو 350 آذنا حسب معيار التوظيف المعتمد. هذه الأرقام كشفها رئيس قطاع المعلمين في الاتحاد محمود حمدان، لافتا إلى وجود اتفاقيات سابقة تم التوصل إليها مع إدارة الأونروا بعد عقد سلسلة لقاءات بينهما، لكنها لم تكن مجدية، وهو ما دفع الاتحاد إلى استئناف الإجراءات الاحتجاجية على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الأونروا. النقص الكبير في أعداد الموظفين المثبتين في الأونروا ينعكس على جودة العمل وعلى الخدمة المقدمة للاجئين كما ونوعا، ما يجعل معالجة أزمة التوظيف حاجة ملحة.
شكرا للزميلة راية فرحات. وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا عبد العزيز أبو سويلح، نستمع معا.
سيد عبد العزيز، ماذا عن قضية النقص في عدد الموظفين المثبتين في الأونروا وكيف ينعكس ذلك على خدمة اللاجئين ولماذا اتجهتم للإضراب؟
إضراب ربما لساعة في جميع مؤسسات الأونروا داخل قطاع غزة هي حدث مؤثر وحدث سيتأثر منه الكثير من أبناء قطاع غزة. نحن للأسف يعني وصلنا إلى الكثير من النقاط أو الطرق المسدودة ما بيننا وما بين الإدارة في الكثير من النقاط الجوهرية التي تؤثر على الموظفين وأيضا على اللاجئين بدرجات متفاوتة ونسب متغيرة. هناك ربما كان في آخر مؤتمر كان في عمان في سبتمبر الماضي كان اتفاق على أن تكون نسبة العمل أو نسبة الشواغر داخل المؤسسة لا تتجاوز 7.5% أن يتم ملء هذه الشواغر بالعقود اليومي، وأن يكون ما يقارب 92.5% من الكادر الوظيفي أو من الموارد البشرية داخل هذه المؤسسة أن يكونوا بعقود ثابتة، لما في ذلك من تأثير على سير عمل الأونروا وتقديم الخدمات الجيدة والمتميزة للاجئين. هذه ربما أول نقطة نحن نتحدث في هذه النقطة منذ 2017، وهذه القضية ربما مثارة على جميع طاولات المفاوضات مع الأونروا ومع الإدارة العليا. كان هناك قرار في 2019 بأن لا يتجاوز 7.5%، وطبق هذا القرار في الكثير من الأقاليم. في قطاع غزة لم يطبق بالطريقة أو بالشكل المطلوب. هناك أيضا استنزاف للموظفين داخل الأونروا، حيث أن المتقاعدين لا يتم وظائف بديلة، يعني من يتقاعد من هذه المؤسسة لا يتم التعاقد مع موظف جديد، هذا من شأنه أن يراكم العمل على زملائه وفي قطاع التعليم أو في قطاع الخدمات أو في قطاع العمال. هذه سببت أزمة، وربما نحن نتجه إلى يعني تآكل الكادر الوظيفي داخل هذه المؤسسة. هذا مطلب شرعي ومطلب يقوم يؤدي يعني يؤثر على الخدمات ويؤثر على زملائنا الموظفين.
لكن في هذا الإطار سيد عبد العزيز، كيف يمكن فهم هذه الخطوة من قبل الأونروا وتنصلها من بعض الاتفاقيات؟
طبعا الذريعة الموجودة حاليا لدى الأونروا ألا وهي الأزمة المالية أو نقص التمويل أو العجز المالي الموجود داخل أروقة الأونروا. هذا يعني ربما هذه القضية نسمع بها منذ سنوات طويلة، هذا ليس حل وليس ربما مبرر منطقي لترك هذه الوظائف دون شاغر، حيث أن الموظف الذي يعمل على داخل هذه المؤسسة ربما يتوفاه الله أو يستقيل أو ربما يتقاعد بعد وصوله إلى سن العطاء. هذا الراتب الذي كان مرصود له أين يذهب؟ المستحقات وما يترتب عليه من دفع من جهة الأونروا أين يذهب؟ ما نطالب به هو على الأقل ملء الشواغر بما لا يزيد عن 7.5%، وأيضا تعبئة المتقاعدين، من يتقاعد من هذه المؤسسة أو يخرج منها أن يتم تعبئة المكان الوظيفي له. المبرر لدى الإدارة بأنه لا يوجد تمويل أو لا يوجد أو يوجد عجز مالي، ربما هذا ينطبق أو يكون مقنع في حال طلبنا بإضافة أمور إضافية أو رفاهية للموظفين أو للاجئين. نحن لا نطالب بالرفاهية حاليا، نحن نقدر ونحافظ على هذه المؤسسة ونعتبر هذه المؤسسة هي ملك للشعب الفلسطيني، هي مؤسسة تقوم على خدمة اللاجئ الفلسطيني، وهي وجودها مهم وضروري.
عبد العزيز أبو صويلح نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا عبد العزيز أبو صويلح، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، وتحت عنوان السلطة واستهداف حرية التعبير. إليكم التساؤلات التالية: ما بعد سياسة كم الأفواه التي تتبعها السلطة في الضفة الغربية؟ هل المطالبة بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية جنحة تستدعي القمع؟ وهل يمكن تحقيق مصالحة أو وضع مقاربة لإنهاء الانقسام في ظل قمع الحريات؟ السلطة واستهداف حرية التعبير محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، حينما كنتم في هذا البرنامج اقتحم عناصر أمن السلطة مؤتمرا صحفيا في مقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله، كان قد عقد للإعلان عن مخرجات المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا الذي دعا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير. وأجبر عناصر أمن السلطة المتحدثين على إخلائه، كما منع الصحفيون من استكمال التصوير، فيما استكمل المؤتمرون مؤتمرهم خلال وقفة اعتصام خارج المبنى مؤكدين رسالتهم الوطنية. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
هذه كانت لحظة اقتحام أجهزة أمن السلطة لمقر التحالف الشعبي للتغيير خلال عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مخرجاته ومنع السلطة انعقاده في رام الله. أفراد بزي شرطي وآخرون بلباس مدني اقتحموا القاعة، وبعضهم يحمل أسلحة حربية. الوجهة الأولى لهم كانت الكاميرات لوقف تصوير المؤتمر دون أن يقدم أي أوراق رسمية تمنع التصوير قبل أن تبادر عناصره إلى إخراج الجميع. هكذا كانت التحركات الأمنية في الخارج قبل الاقتحام وبعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى في حي المصيون برام الله. وأصر المشاركون على الوقوف اعتصاما أمام المقر واستكمال المؤتمر الصحفي، ولكن هذه المرة للحديث عن الاقتحام والمنع دون أي مسوغ قانوني.
نحن الحريصون على سيادة القانون وسيادة الشعب، أما هم فهم مارقون يمسكون الأمور بيدهم، وحين تكون هناك أي مجموعة في أي مكان في العالم تمسك الأمور بيدها بعيدا عن القانون، هذا فقط يسمى بلطجة.
وبنقوله نحن مستمرون رغم كل إجراءاتكم. بالأمس دعوتم لحوار، وهي رسالة موجودة مكتوبة. هل هذا هو الحوار الذي تريدون؟ حوار بالأيدي، حوار بالتهديد، حوار بطردنا من المقر؟ بالأساس مملوك لشخص.
كان هؤلاء يؤكدون قبل الاقتحام أن رسالتهم وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون بعد أن منعت السلطة الفلسطينية عقد المؤتمر في رام الله السبت الماضي، وعقب إصدار المجلس الوطني بيانا اعتبر فيها أن المؤتمر يشكل محاولة للالتفاف على منظمة التحرير، بينما يؤكد هؤلاء أن مطلبهم انتخاب ديمقراطي للمجلس الوطني.
بناء المنظمة على أرضية شراكة وطنية وعلى أرضية ميثاقة لعام 1968 وعلى أرضية بلورة استراتيجية تحررية تجمع الشعب الفلسطيني جميعا لمواجهة التغول الصهيوني والمعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة.
جهات حقوقية دانت دخول العناصر الأمنية للمؤتمر عنوة ومنعه في ظل ما ينص عليه القانون الأساسي من ضمانات لحرية الرأي والتعبير.
مستمعينا الكرام، نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير، ونعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما هي أبعاد سياسة كم الأفواه التي تتبعها السلطة في الضفة الغربية؟ هل يمكن المطالبة بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وهي جنحة تستدعي القمع؟ وهل يمكن تحقيق مصالحة أو وضع مقاربة لإنهاء الانقسام في ظل قمع الحريات؟ إذن السلطة واستهداف حرية التعبير محور حديثنا مستمعينا لكان في هذا البرنامج. نعم، وعن استهداف أجهزة أمن السلطة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك أستاذ صلاح في لقائنا لهذا اليوم. سيدي الكريم،
تحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. ما الذي يجري أستاذ صلاح منذ يومين اعتقال السيد عمر عساف ومجموعة من الناشطين على خلفية عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ما الذي يجري على وجه التحديد؟
نعم، نحن في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون منذ عام عملنا من أجل تجاوز المأزق الفلسطيني الراهن وحالة استعطاء لعملية المصالحة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإلغاء الانتخابات الفلسطينية. نحن مؤمنين في ضوء التطورات السياسية وإغلاق دولة الاحتلال لكل أفق وأوهام التسوية لمن راهنوا عليها، وأيضا في ظل استمرار حالة الأزمة العميقة في القيادة وغياب الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة والتحاما مع نضالات شعبنا وانبعاث المقاومة، لذلك أردنا إصلاح المؤسسة الوطنية الجامعة التي نعتقد أنها مدخلا صائبا لإنهاء الانقسام والاتفاق على البرنامج الوطني والاستراتيجية النضالية والقيادة الجماعية. ولذلك ذهبنا إلى تنظيم هذا المؤتمر الشعبي، ومنذ أن أعلننا عن موعد لهذا المؤتمر بدأت الأجهزة الأمنية في الصفة في منع هذا المؤتمر بطلب من قاعة مسرح رام الله برفض هذا المؤتمر، ثم إبلاغ زملائنا في اللجنة التحضيرية في رام الله برفض عقد المؤتمر، ثم رفض عقد مؤتمر صحفي حتى في قاعة البلدية، ثم لاحقا اعتقال منسق المؤتمر في الضفة الغربية السيد عمر عساف وأيضا اثنين من زملائه، تم ذهابهم إلى المؤتمر الذي عقد في تمام الساعة الثانية مساء حتى نتجاوز مشكلة الوقت، لأن الفلسطينيين اجتمعوا في هذا المؤتمر أكثر من 1500 فلسطيني في غزة والضفة والشتات، ورغم منع السلطة قررنا أن نعقد هذا المؤتمر وعقد في قاعات في الخليل وفي ناكس وفي رام الله حتى لو في منازل الناس وعبر رابط الزوم. الآن ما بعد ذلك وجدنا بهجمة واسعة وحملة تطليل وشن يعني تشويه ظالم على المؤتمرين وانتهاكات منظمة وتهديد شركات المزود للخدمات للإنترنت، وأيضا التهديدات لبعض المنظمين بالاعتقال أو قطع الرواتب أو غيرها. ومن ثم ما بعد ذلك بدأت الأجهزة الأمنية أيضا في مراقبة أماكن التجمع الفلسطيني الذي أعلننا فيه عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات المؤتمر ودور ومهام هيئة التوجيه الوطني، لنفاجأ اقتحام الأجهزة الأمنية بالسلاح، وهي المؤتمر يبث مباشر ما بين رام الله وغزة والشتات وصد المؤتمر، ولاحقا جرى أيضا اقتحام ذات المكان في تمام الساعة 1:30 وصد اجتماع الهيئة التوجيهية.
طيب، هذا التوضيح عن طبيعة المؤتمر وبرنامج المؤتمر الذي منع من الظهور للعنن، على ما يتضمن؟ ما الخشية منه أستاذ صلاح؟
المؤتمر تضمن وثيقة مرجعية أكدت على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكننا نريد إعادة بنائها على أسس الشراكة في ظل يعني على الأقل تقليص دورها وهياكلها وضمها إلى السلطة وتحولها إلى بند في موازنة السلطة، واستخدام القيادة المتنفذة لهذه المنظمة كغطاء لتمرير مخططها وعلى الأقل عمليات التنسيق الأمني وأيضا الإشكاليات وتمرير أيضا كل الواقع الفلسطيني بهذا الشكل. وأيضا يعني تراجع مكانة المنظمة باتجاه حل كل الهيئات وحل كل هيئاتها يعني من مجلس وطني معين، ومن ثم نقل صلاحياته إلى المجلس المركزي، ومن ثم نقل صلاحيات المجلس المركزي إلى لجنة تنفيذية، ثم إلى الرئيس الذي حول كل منظمة التحرير إلى جسم استشاري بمشاركة حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية ومكونات لازمة في الشعب الفلسطيني. فلذلك المؤتمر والوثيقة السياسية أكدت على التمسك بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وإعادة إفكاء الحالة الوطنية بضمان إصلاحها وإعادة هيكلتها عبر انتخابات لمجلس وطني تتم إما بالانتخاب المباشر أو عبر التصويت الإلكتروني لمتجاوز بعض العقبات في بعض الدول، أو على درجات التوافق الديمقراطي في انتخابات الاتحادات الشعبية والجاليات الفلسطينية، بما يضمن تمثيل 14 مليون فلسطيني، ويترك للمجلس المنتخب مهمة إقرار الاستراتيجية النضالية. كما أن المؤتمر دعم أكد دعمه للمقاومة والموجة الانتفاضية في الضفة وكل أشكال المقاومة في غزة وفي الشتات، وأكد أيضا على ضرورة مراكمة كل الجهود من أجل التصدي إلى مجمل التهديدات والتحديات الوطنية في كافة الأراضي الفلسطينية، وأيضا التأكيد على تشكيل هيئة توجيه وطني مشكلة من 61 عضو ستعمل على قيادة تحركات شعبية وعربية ودولية من أجل دعم
نضال شعبنا من ناحية، وضمان استعادة الوحدة على أساس الشراكة السياسية والأسس الديمقراطية، وعلى أن نبدأ ذلك بانتخاب مجلس وطني يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير.
كيف ستنعكس ممارسات السلطة إذن وأجهزتها الأمنية على الشارع الفلسطيني أستاذ صلاح؟
كما تعلم هناك حالة من الاستفاف في المجتمع الفلسطيني، ولكن لأول مرة هذا المؤتمر يشكل يعني إذكاء للحالة الوطنية. ما بعد أن غابت المنظمة يتم نقاشها، وما بعد أن فشلت جهود وإعلان الجزائر في لم الشمل، رغم أننا نؤكد على أكدنا على دعمها باعتبارها تخللت في الإعلان ضرورة إجراء انتخابات خلال عام على رأس انتخاب مجلس وطني جديد. لذلك في ظل هذا المشهد وفي ظل هذه المحددات اتفقنا على أن نستمر في نضالنا بغض النظر عن نوع القمع. فهؤلاء المستفيدين من بقاء الحال كما هو عليه مصالح وأموال وإدارة وبقاء يعني بقاؤهم على رأس هذه المؤسسات التي أفرضوها من محتواها ومن دورها ومن مهماتها التحريرية، لذلك هم الآن يدافعون عن مصالحهم. ولذلك نحن نؤكد على أننا سنستمر في إجراء وبناء وبلورة كتلة شعبية ضاغطة إلى أن نصل إلى إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر التحرك الشعبي والنضال الشعبي، وبالتالي سنكون جزاء وقفات وأيضا نشاطات شعبية وتقنية وفعاليات تضمن الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.
نعم. طيب أيضا أستاذ صلاح، هل قدمت السلطة الفلسطينية مبررات لمنعها هذا المؤتمر؟
المبررات واهية، هي لا شيء دائم، محاولة إخافة الناس من دعوة البديل. نحن وقفنا طوال تاريخنا ضد صناعة أي بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونحن كوطنيين جزء من هذه المنظمة ونخب شعبية وفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، وبغض النظر عن مشاربنا وانتماءاتنا السياسية أكدنا على أن هذا المؤتمر وهذا الجهد فلسطيني أولا عابر للإسرائيلية والأردنية، وبالتالي أكدنا على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ولسنا ضد بديل. وبالتالي والقول أصحاب أجندات وغيره والتمويل هذا ليس صحيح، لأننا قادمين على تمويل هذه الأنشطة البسيطة التي نظمناها والتي قمعتها السلطة، وقادمين على استثمار وتوظيف وسائل الإعلام التكنولوجي لضمان تواصل الفلسطينيين في كافة أماكن التجمعات الفلسطينية. وبالتالي هذه المبررات الواهية لم تنطلي على أحد إلا جماعات المصالح في هذا المجال.
نعم. هل يمكن تحقيق مصالحة فلسطينية أو وضع مقاربات إصلاحية لإنهاء الانقسام في الوقت الذي تقوم فيه السلطة الفلسطينية بهذه الاعتقالات وحملات قمع للحريات تحت عناوين سياسية؟
نعم، نحن بالضرورة كحقوقيين ونشطاء وسياسيين ونقابات وفاعلين في مختلف مكونات المجتمع ضد القمع وضد انتهاك الحقوق والحريات. الرئيس حول الحكم في فلسطين إلى حكم شمولي، وغلب السلطة البوليسية وغير مكونات الشراكة والاحترام لكل معايير حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الفلسطيني والقانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمت إليها دولة فلسطين. وأكثر هذا الأمر هو المسح حرية الرأي والتحرير والتجمع السلمي المكتوب بموجب قانون الاجتماعات العامة وأيضا القانون الأساسي الفلسطيني.
نعم. هل تضع ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية حدا لمسار المؤتمر الشعبي؟ في سؤالي الأخير لك أستاذ صلاح.
نضعها في إطار أولا أن هذه السلطة باتت تواجه أزمة في كل مكوناتها من فساد وسوق تجارة وتفرد وإقصاء وديكتاتورية وانتهاك للحقوق والحريات، وهي لا خيارات أمامها إلا الاستمرار في قمع شعبها للانتظار، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به، لأن الوقت من ذنب، الوقت من تضحيات، الوقت من قتل، الوقت من أرض تنتزع من الفلسطينيين، والوقت أيضا من إهدار كرامة الفلسطينيين. لذلك نحن حريصين على الضغط في إطار سلمي هذا التحرك الديمقراطي للضغط على القيادة الفلسطينية لضمان الانصياع إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية في هذا المجال.
نعم. ألف تحية وشكر لك عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة للقائنا فلسطين اليوم. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سنتوقف عندها في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا، فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسؤولية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طقان وابراهيم طقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية. نعم، شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين تحلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم.
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة، وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه. بالتأكيد هناك الكثير من القضايا، انطلاقا من هذا الشعار هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها. لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي، عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح، يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجابرية تجد.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم